الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شبهة غير المحصورة، ذكرنا بأن المراد من الغير المحصورة أي شبهة غير المحصورة هو أن يبلغ الأطراف كثرة كبيرة بحيث لا يمكن للإنسان عادة أن يقتحمها مرة واحدة في زمان واحد، حينئذ تسمى عند العلماء بالشبهة غير المحصورة. هذا اللفظ قلنا بأنه لم يرد في نص حتى نبحث عن معناه ومفهومه، ولا هو من الموضوعات المستنبطة حتى نرجع إلى رأي الفقهاء في ذلك، وإنما المرجع هو الرجوع إلى العرف في أن هذه الكثرة هل بلغت مبلغا بحيث يعد من الشبهة غير المحصورة، بلغت درجة كبيرة من الكثرة بحيث يعد من الشبهة غير المحصورة أو لا ذلك، إذ أن إعطاء الضابطة الكلية لهذه الكلمة إنما لم يتمكن لأنه هذه الكثرة في مورد قد تكون من الشبهة غير المحصورة، وفي مورد آخر لا تكون من الشبهة غير المحصورة، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى العرف في تعيين مصداق هذا المفهوم. هذا واضح. وإنما الكلام في أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية في أطراف الشبهة غير المحصورة. ذكرنا بأن العرف لما يحكم بأن هذه الكثرة بلغت بحيث لا يمكن عادة اقتحامها بحسب المتعارف، هذا المعنى أنه يوجب وجدانا، العقلاء يقولون بفطرتهم أنه يجوز اقتحام هذه الأطراف، يسقط العلم عن المنجزية فلا يجب الاجتناب عن جميع هذه الأطراف الكثيرة. هذا هو الذي مناط في مقام المناط، هو أن يكون الأطراف تكون الأطراف قد بلغت كثرة بحيث أن العرف يحكم باقتحامها، حينئذ العقلاء بفطرتهم ووجدانهم إنما يقتحمون تلك الأطراف لأنها بلغت من الكثرة مبلغا لا يمكن اقتحامها مرة واحدة. هذا هو المناط في ذلك. لما قلنا سابقا في ابتداء بحث العلم الإجمالي أن العقلاء والحكم العقلي يحكم بعدم جواز اقتحام أطراف العلم الإجمالي وعدم الرجوع إلى الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي، لأن الاعتماد على الرسول المرخصة موجب للمخالف والوقوع في المخالفة القطعية. هذا هو البناء العقلائي الذي قلنا بعدم جواز الرجوع إلى الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي، لأن الاعتماد على الرسول المرخصة إنما يوجب من؟ يوجب الاقتحام، الوقوع في المخالفة القطعية. هذا واضح. هذا البناء العقلائي الذي أوجب عدم الرجوع إلى الأصول المرخصة يقف أمامه بناء عقلائي آخر، وهو أن الأطراف إذا بلغت مبلغا من الكثرة بحيث لا يمكن اقتحامها مرة واحدة عادة، حينئذ البناء العقلاء هنا يقول يجوز ارتكاب بعضها حينئذ، ويجوز الرجوع إلى الأصول المرخصة في بعض الأطراف. هذا واضح. هناك بناء عقلائي كان حكم عقلي لعدم جواز الرجوع إلى الأصول المرخصة لأنه يستلزم منه المخالفة القطعية، هنا بناء عقلائي يقف أمام هذا البناء العقلائي أن الأطراف إذا بلغت مبلغا من الكثرة بحيث لا يمكن اقتحامها مرة واحدة، العقلاء بفطرتهم بوجدانهم يقولون بأنه يجوز الاقتحام في هذه السورة. فعينئذ هذا الحكم من الوجدانيات إنما يتبع تحقق موضوعها خارجا. في الوجدانيات لا نحتاج إلى دليل وبرهان،
ونقض وإبرام في تلك الأدلة والبراهين، أن الموضوع الوجداني إذا تحقق يحكم العقل حينئذ يترتب عليه الحكم، فهذا من الوجدانيات، فيتبع تحقق الموضوع وهو أن يبلغ الكثرة مبلغا لا يمكن اقتحامها عادة، هذا هو المناط. حينئذ قلنا ما نحتاج إلى، لا نحتاج إلى إقامة البرهان ثم النقض والإبرام في ذلك، هذا الحكم الوجداني، هذا الحكم الفطري والعقلاء كافا في المقام. إلا أن الأصوليون اعتمدوا على البرهان في المقام وإقامة الدليل على ذلك، اتبعوا منهجا منهجين في المقام. المنهج الأول هو الرجوع إلى أصول المرخصة، من ناحية الأصول المرخصة قالوا بأنه لا مانع من الرجوع إلى الأصول المرخصة في أطراف الشبهة غير المحصورة، فكل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة لا مانع من الرجوع إلى الأصول المرخصة، إذ المانع من جريان الأصول المرخصة كانت المخالفة القطعية، والمفروض أن الأطراف بلغت مبلغا من الكثرة بحيث لا يستلزم منه المخالفة القطعية، فمن ناحية إجراء الأصول المرخصة يمكن أن نقتحم هذا الطرف ولا إشكال فيه، هذا الطرف من أطراف هذه الكثرة أطراف علم الإجمالي، ولكن الأطراف بلغت مبلغا من الكثرة، هذا الطرف يجوز لي الرجوع إلى الأصل المرخص فيه فأحكم بعدم بجواز الرجوع إليه، هذا هو الذي ذكروه. فالأصل الترخيصي الذي كان مانعا من الاقتحام لأنه يستلزم المخالفة القطعية، الاعتماد على الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي يستلزم المخالفة القطعية، هذا المانع ارتفع في المقام، وبذلك اختل الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. قلنا سابقا أن من أركان العلم الإجمالي أن لا تجري الأصول في أطرافها، وإلا إذا أجرت جرى الأصول المرخصة في أطرافها استلزم الوقوع في المخالفة القطعية، هذا الركن ارتفع في المقام فيجوز اقتحام بعض الأطراف. استشكل السيد الخوي على هذا الدليل نقضا وحلا. أما النقض قال في الشبهة المحصورة، في الشبهة المحصورة لا في الشبهة غير المحصورة، ما عندنا دليل أن كل مورد جاز الرجوع إلى الأصل الترخيصي أنه يجوز الاقتحام أيضا، ما هو عندنا هكذا نقض هذا أنه يجري الأصل الترخيصي في طرف من أطراف الشبهة المحصورة، ومع ذلك الأصوليون لا يقولون بجواز الاقتحام. مثال ذلك فيما إذا كان المكلف يحرم عليه المكث في أحد مكانين، الإنسان معلوم إنما يكون له حيز معين في آن واحد لا يمكن أن يكون في مكانين، إما هذا المكان أو ذاك المكان، فإذا علم إجمالا بحرمة المكث في أحد مكانين فإنه هنا لا يمكن جمعهما، قطعا لا يمكن جمعهما في آن واحد لا يمكن جمعهما، فيمكن جريان الرجوع إلى الأصل الترخيصي، لأن الأصل الترخيصي إنما لا يجري لأنه أمكن الجمع فيجري الأصل الترخيصي في هذا الطرف وفي ذلك الطرف، وبذلك يحصل المخالفة القطعية. في المقام لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ يجوز لي الرجوع إلى الأصل الترخيصي، ومع ذلك قالوا بأنه لا يجوز المكث في كلا المكانين، هذا هو الذي قالوه. فأنه كل مورد جرى الأصل الترخيصي معناه يجوز الاقتحام انتقض في هذا المورد، أنتم تقولون بأنه لما جرى الأصل الترخيصي في أطراف الشبهة غير المحصورة معناه جاز لنا الرجوع إليه ويجوز اقتحامه، ينقضه بأنه حتى في الشبهة المحصورة يوجد فرد يجوز الرجوع إلى الأصل الترخيصي، ولكن لا يقولون بجواز الاقتحام، كما إذا حرم عليه المكث في أحد مكانين أنه لا يمكن الجمع بينهما، فإذا لم يمكن الجمع بينهما يجوز الرجوع إلى الأصل الترخيصي، وإذا رجع إلى الأصل الترخيصي معناه جواز الاقتحام، مع أنه لا يقولون بجواز الاقتحام في هذين المكانين، بأن يكون في هذا مدة وفي مكان آخر مدة أخرى. هذا هو النقل. وأما الحل قالوا قال بأن المناط في المقام القطع بالترخيص، أنه عندنا مخالفة قطعية وعندنا قطع بالترخيص، إن الرجوع إلى الأصول المرخصة في الأطراف غير المحصورة يستلزم القطع بالترخيص، لا أنه يستلزم المخالفة القطعية. القطع بالترخيص أيضا مانع من الموانع، أن الشارع نعلم إجمالا بحرمة أحد هذه الأمور، ومع ذلك الشارع الأقدس يقطع لنا نقطع بالترخيص، هذا لم يكن يكون كذلك، فلا نحتاج إلى المخالفة القطعية، إنما المانع هو القطع بالترخيص. لو أجرينا الأصل في هذا وأجرينا الأصل في الثاني، أجرينا الأصل في الثالث والرابع، يستلزم القطع بالترخيص، والقطع بالترخيص مع وجود العلم الإجمالي غير ممكن ولا يستمعان، كما سيأتي بيانه. هذان الأمران الذي ذكرهما السيد الخوئي رحمه الله. إلا أن الجواب عن النقض من أنه هناك نقض حتى في الشبهة المحصورة، أنه يمكن الرجوع إلى الأصل في بعض الموارد إلى الأصل الترخيصي، ومع ذلك لم يحكموا بجواز الاقتحام كما بينت لكم ذلك. أنه قالوا في الجواب عن ذلك أن الأمر ليس كذلك، نحن عندنا هنا بناء عقلائي في جواز الاقتحام، وبناء عقلائي في عدم إمكان الرجوع إلى الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي، بناءان عقلائيان في العلم الإجمالي وأطراف العلم الإجمالي. بناء تقدم أنه العقلاء يقولون أنه لا يمكن الرجوع إلى الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي، لأنه يستلزم المخالفة القطعية، مع وجود العلم كيف يمكن الرجوع إلى الأصل الترخيصي في الأطراف؟ العقلاء بناؤهم على عدم الرجوع إلى الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي، هذا صحيح، لكن ما في المقام لما بلغت الأطراف مبلغا بحيث أنه لا يمكن اقتحامها مرة واحدة دفعة واحدة، بناء العقلاء في هذا المورد أنه يجوز لنا الرجوع إلى الأصول المرخصة حينئذ في تلك الأطراف، هذا هو البناء الذي موجود في المقام. فنحن اقتحمنا هنا أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة لأجل وجود بناء عقلائي، لا لأجل أنه هناك مجرد جريان أصلا ترخيصيا أو ليس أصلا ترخيصيا، ليس المناط ذلك. بناء العقلاء في المقام أن الأطراف إذا بلغت مبلغا من الكثرة بحيث لا يمكن اقتحامها عادة مرة واحدة دفعة واحدة، البناء يقول يجوز لك اقتحامها ويجوز لك الرجوع إلى الأصل الترخيصي، فحينئذ البناء هو الذي أوجب الرجوع إلى هذا الطرف، أي الاقتحام في هذا الطرف، لا الأصل الترخيصي الذي قلت بأن الأصل الترخيصي ربما يجري ولا يجوز لنا الاقتحام، ففرق بين الأمرين. فما انتقضه رحمه الله غير صحيح في أطراف الشبهة غير محصورة. نعم هو هناك في المثال الذي ذكره يمكن البناء العقلائي موجود في حد نفسه، موجود لا يجوز لك وإن لم يتتمكن الجمع بين الطرفين، اقتحام كلا الطرفين لعدم إمكان استحالة أن يكون الإنسان في مكانين في آن واحد، هذا صحيح. أما في المقام أن البناء العقلائي هو الذي اعتمدنا عليه، وكان هذا البناء العقلائي هو الذي يمنع من البناء العقلائي السابق الذي قلنا بأنه لا يجوز لنا الرجوع إلى الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي، لأن الرجوع إليها يوجب المخالفة القطعية. هذا بالنسبة إلى النقض، وأما بالنسبة إلى الحل فسيأتي بيانه في المنهج الثاني. المنهج الثاني الذي اتبعوه في جواز اقتحام أطراف الشبهة غير المحصورة، قالوا بأن هناك اطمئنان، أنكم تعلمون أن الأطراف إذا بلغت مبلغا من الكثرة بحيث لا يمكن للمكلف اقتحامها دفعة واحدة، كل فرد فيه اطمئنان عدم وجود الحكم فيه، ذلك الحكم المعلوم بالإجمال، أي التكليف المعلوم بالإجمال، اطمئنان موجود في المقام بأن هذه المبلغ من الكثرة والأطراف الكثيرة كلما كثرت كلما يبعد احتمال وجود هذا الحكم فيه والتكليف فيه، فيحصل لنا اطمئنان بعدم حصول بعدم تحقق الحكم المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، فهذا الطرف لنا اطمئنان، وذاك الطرف الثاني أيضا لنا اطمئنان، إلى أن يبلغ هذه الأطراف كلها بحيث أنه يستلزم المخالفة القطعية، إذا نرفع اليد حينئذ، فكل طرف من أطراف غير المحصورة في الشبهة غير المحصورة لأنها كثرت وكبر هذه الكثرة بحيث أن احتمال تطبيق الحكم والتكليف المعلوم بالإجمال يكون ضعيفا، فكلما ضعف هذا الاحتمال حصل لنا اطمئنان بعدم كون هذا من الحكم من طرف الحكم الذي يتعقق فيه، فهنا اطمئنان حصل، ما من جهة الاطمئنان نقتحم أطراف الشبهة غير المحصورة، والاطمئنان حجة، الاطمئنان مؤمن، احنا قلنا نحتاج الى مؤمن في اقتحام أطراف العلم الإجمالي، الاطمئنان حجة، الاطمئنان مؤمن، يجوز الاعتماد على هذا الاطمئنان، ونقتحم هذا الطرف من أطراف الشبهة غير المحصورة، هذا هو الصحيح. لا يقال بأن هذا الاطمئنان في الأمور الدنيوية يمكن أن يتحقق، هذه تجارة ربح وأمثال ذلك، فحينئذ يمكن أن يتحقق، يتسامح العرف في هذا النوع، وأما إذا كان الحكم كبيرا وبدرجة من الأهمية كالعقاب الأخروي، ما يقتحم العقلاء في هذا المورد، فإنه هناك عقاب أخروي، ومع ذلك وإن كثرت الأطراف وبلغت مبلغا بحيث لا يمكن اقتحامها، مع ذلك العقلاء يقولون ما يحصل لنا الاطمئنان في هذا الطلب لوجود العقاب الأخروي فيه، هناك في هذه الصورة الاقتحام لا يتحقق. نجيب عن ذلك من أنه ليس المنافع على العقاب وعلى الثواب وعلى النفع والمصلحة، أن المنافع على التكليف، كلما كثرت أطراف هذا التكليف كلما ضعف احتمال أن يكون التكليف فيه، هذا التكليف هذا هو المنافع، أنه يجب امتثال هذا التكليف المعلوم بالإجمال، امتثال هذا التكليف، ما عندنا احنا كلام في الغرض الأخروي، غرض الدنيوي، عقاب أخروي، ما عندنا كلام في هذا، نحن كلامنا على أنه هناك اطمئنان حصل وتكليف معلوم بالإجمال، كلما كثر أطراف هذا التكليف يحصل احتمال انطباق التكليف عليه ضعيف، فحينئذ يحصل لنا الاطمئنان بعدم وجود هذا التكليف في هذا الطرف، فيجوز لنا الاقتحام، وليس كلامنا في العقاب حتى تستشكل علينا بأنه إذا كان عقابا أخرويا العقلاء لا يحكمون حتى مع الاحتمال لا يقتحمون، ما عندنا كلام في العقاب، كلامنا في التكليف المعلوم في الإجمال، هذا التكليف المعلوم للإجمال كلما كثرت أطرافه كلما ضعف احتمال الانطباق على الطرف، ضعف هذا الاحتمال فيحصل لنا الاطمئنان بعدم تطبيقه، فيجوز لنا، فلأجل هذا الاطمئنان اقتحمنا هذه الأطراف الكثيرة، هذا هو الوجه الذي ذكروه. استشكل على هذا الوجه أيضا صغرا وكبرا، أما الصغرى قالوا ما عندنا اطمئنان فعلي أبدا، من أين حصل لنا من اطمئنان فعلي في هذا؟ أنكم تعلمون أن السالبة الكلية تنتقض بالموجبة الجزئية. نحن عندنا موجبة جزئية وهو وجود تكليف معلوم بالإجمال في ضمن هذه الأطراف، هذه موجبة جزئية. احتمال عدم الانطباق على كل فرد طرف من الأطراف لكثرتها ضعيف، هذه صار سالبة. إذا اجتمعت هذه الاطمئنانات، اطمئنان في هذا الطرف، اطمئنان في الطرف الآخر، اطمئنان في الطرف الثالث والرابع والخامس وهكذا، اجتمعت هذه الاطمئنانات حصلت لنا سالبة كلية وهو عدم وجود التكليف في هذه السالبة الكلية، تنتقض بالموجبة الجزئية مع وجود العلم بالتكليف، معناه أن هذا الاطمئنان لا يمكن الاعتماد عليه. فكيف يمكن أن يحصل هنا تناقض موجود في البين؟ أنكم تقولون في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يحصل لنا اطمئنان، صحيح هذا اطمئنان، هذا اطمئنان، الطرف الرابع خامس سادس اطمئنان اطمئنان، فكله حصل اطمئنان، فمعناه أنه شنو اطمئنان بالسلب الكلي، أي عدم انطباق الحكم على هذا. هذا الاطمئنان السلبي الكلي يناقضه الموجبة الجزئية، وجود حكم تكليفي معلوم بالإجمالي، فلا يمكن أن يحصل لنا اطمئنان فعلي. هذا هو الذي ذكره، وهذا الإشكال استشكله المحقق العراقي رحمه الله. هذا هو الجواب عن ذلك. صحيح أن الاطمئنان في كل فرد من أطراف طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة تارة نلاحظها بشرط الاطمئنان الآخر على نحو القضية الشرطية، وتارة نلاحظها مع قطع النظر عن ذلك الطرف الآخر، عندنا لحظان. فإذا لاحظنا الاطمئنان في هذا الطرف بشرط أن يكون الطرف الآخر له الاطمئنان حينئذ، فيحصل لنا اطمئنان كلي وسالبة كلية، فينتقض هذه السالبة الكلية تنتقض بالموجبة الجزئية لأن هذا لوحظ مع ذلك والثاني ملوحظ مع الثالث، فصارت لنا سلب اطمئنان بالسلب الكلي، أي بعدم انطباق التكليف على هذه الأطراف فيحصل لنا هناك انتقاض. وأما إذا لاحظنا كل اطمئنان بحاله، ما عندنا نظر إلى الطرف الآخر، هذا الطرف الذي نريد أن نقتحمه لكثرة الأطراف احتمال التكليف فيه ضعيف، فيحصل لنا من؟ يحصل لنا الاطمئنان حينئذ، والاطمئنان مؤمنون. هذا لا يستلزم هذا الإشكال، حصل لنا اطمئنان ولم يحصل هذا الاطمئنان مع اطمئنان آخر حتى يرجع إلى السلب الكلي، بل اطمئنان جزئي في طرف من الأطراف، فلا حاجة لنا لأن نقيسه مع اطمئنان الآخرين. فهذا الإشكال غير متين، إنما لوحظ الاطمئنان مع اطمئنان على نحو القضية الشرطية، فحينئذ يستلزم السلب الكلي. إذا الاطمئنانات بمجموعها يستلزم في كل مجموعة يستلزم الاطمئنان بالمجموع حينئذ، هذه مجموعة تلك مجموعة تلك مجموعة من الاطمئنان بالمجموعات يستلزم الاطمئنان بالمجموع وهو يستلزم السلب الكلي حينئذ، فينتقض بالموجبة الجزئية. أما إذا لم نوحظ بشقلا نحو القضية الشرطية، فكل طرف بما أن احتمال التكليف فيه ضعيف لكثرة تلك الأطراف يطمئن الإنسان بعدم انطباق التكليف عليه، ولأجل ذلك جاز لنا الرجوع إلى هذا الاطمئنان. ولكن سيأتي إن شاء الله أن هذا الاطمئنان وما ذكره في الوجه ذكر في الوجه الأول سببه ذلك الوجدان الذي ذكرناه، وسيأتي بيان ذلك. وأما الإشكال الحلي أي إشكال من ناحية الكبرى فسيأتي بيانه.